أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله مثل لهذا القسم بالمثال التالي، وهو ما إذا كان لدينا مرتبة شديدة من السواد ثم ارتفعت تلك المرتبة وشككنا في بقاء شيء منها، وقال الشيخ الأعظم يرحمه الله الاستصحاب ها هنا جار. لماذا؟ عليكم السلام. لأن العرف يتسامح فيرى الوجود الضعيف من المرتبة الشديدة يراه بقاء لذلك الوجود. وقد أشكلنا على الشيخ الأعظم ببعض الإشكالات، منها أن التسامح العرفي كما مر علينا لا ينبغي أن يؤخذ به هاهنا، بمعنى ينبغي أن تلحظ الدقة إلا في بعض الأمثلة مثل مسألة أخذ القليل من الكر. وأما المثال الذي طرحه الشيخ الأعظم يرحمه الله فقلنا ليس من باب التسامح العرفي، بل أن الشيء الباقي من السواد هو سواد، نعم يختلف عن السواد في الحد، يعني أن المرتبة الشديدة من السواد حدها يختلف عن المرتبة الضعيفة، لكن المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة نعم شيء واحد. أيضا مما أجرى فيه الاستصحاب الشيخ الأعظم يرحمه الله في هذا القسم، في هذا القسم، ما إذا كان التردد يرجع إلى ماذا؟ الشك في المفهوم، قال أيضا يجري، يعني يلحق بهذا كما مر علينا، وإذا كان عندنا شك في المفهوم ترددنا فيه وكان المفهوم له ماذا لدينا؟ ما ندري أي المصداقين هو المصداق للمفهوم، عليكم السلام. فأيضا الشيخ أجرى الاستصحاب، مثلا العدالة عندنا، هذه نقول شنو إذا كان كانت العدالة شبهة مفهومية، ما ندري مصداق العدالة ما هو، تارك الذنوب مطلقا أو تارك الذنوب ماذا الكبيرة. ثم طبعا رأينا شخصا اقترف ذنبا صغيرا فشككنا في بقاء عدالته، قال الشيخ شنو يرحمه الله يجري الاستصحاب هذا، وطبعا الماتن وغير الماتن يقولون هذا يعني باصطلاح نثبت العرش ثم النقش، يعني واضح يقولون عدم جريان الاستصحاب لأن أصلا لا يقين لنا بعدالته، شك في عدالته. عرفنا شلون لا يقين يعني لنا بعدالته؟ باعتبار الاختلاف في عدالته. فإذا كانت العدالة هي ترك الذنوب مطلقا فمن الأول هذا ما عنده عدالة، بناء على أن العدالة هي ترك الذنوب الكبائر يجري الاستصحاب بلا إشكال، لأنه أصلا ما ارتكب إلا صغيرة، سموا استصحاب يعني الحقيقة العدالة ما فيها ما اعتراها شك. عرفنا؟ أما إذا كان أحد الشقين للعدالة اللي قال الشيخ الأعظم يجري في الاستصحاب يرحمه الله، وإحنا نطبق أمس طبقناه سريعا هذا، فتعمدت أن أسلط الضوء عليه، فيقولون يعني ما عندنا يقين سابق حتى نستصحب ذلك اليقين السابق، ولذلك قلنا ثبت العرش ثم الناقش. بعد ذلك أوردنا الثمرة التالية فيما إذا زال الوجوب، قلنا المرتبة الضعيفة من الوجوب ما هي؟ الاستحباب. فهل نستطيع أن نجري الاستحباب أم لا؟ طبعا يقول بعض الأصوليين يقول نعم، أولا أن كل الطلب موجود يعني المنسوب إلى المولى الشيخ، نعم. والمحقق الخراساني قلنا استشكل في ذلك، قال إنهما طلبان متباينان يختلفان في نظر العرف، والتسامح هنا بعد يعني العرف يرى أن الطلب الشديد يختلف عن يعني سنخ طلب يغاير الطلب الضعيف، مثل الحجر مع الإنسان مختلفان متباينان. ها هنا استثناء أمس في التطبيق ما بينا لا في الشرح ولا في التطبيق، خلاصة الاستثناء يقول الماتن نحن اختلفنا مع الشيخ، الشيخ الأعظم أورد مثالا ورددنا مثاله، ايش قال الشيخ؟ المرتبة الضعيفة من السواد بالتسامح العرفي هي نعم نفس المرتبة الشديدة، قلنا لا هذا في الحقيقة مو تسامح عرفي، هو ماذا شنو؟ هو في الحقيقة. عرفنا؟ فرددنا عليه المثال. هنا يمكن أن يقال مع وجود تأمل كما يشير إليه الماتن، إذا كان عندنا هكذا حكمان أو حكم لا ندري أن هذا الحكم واجب أو مستحب، ثم ارتفع الوجوب وكان أمره يدور ماذا؟ يدور هذا الحكم، تردد بين الوجوب والاستحباب، احنا شو نريد؟ نستصحب كلي الطاعة، أن هذا الأمر لو أتى به المكلف طاعة للمولى، لأن الأصل هو ماذا؟ أما واجب ولا مستحب، كلي الطاعة. والفرق بين أن الوجوب والاستحباب قلنا يختلف بحد، فلعل نقول لعل هذا يمكن أن يكون مثالا للشيخ مع تردد في ذلك أيضا. كيف؟ ها شوفوا هذا نطبق حتى يتضح مراد الماتن، وهل يمكن أن يكون مثالا للشيخ الأعظم أم لا؟ وصلنا لكن صح؟ لكن هذا إنما يقتضي تباين الوجوب والاستحباب بما أنهما حكمان منتزعان من الطلب في حالتيه المختلفتين، أو التشريع بخصوصيتيه، حطوا بخصوصيتيه المتباينتين، ولا يمنع من استصحاب الأمر المشترك بينهما، ونفس الطلب أو تشريعه ونسبته إلى المولى. شوفوا، ولا يمنع من استصحاب الأمر المشترك بينهما، يعني نقول إن هذا مطلوب للمولى، نستصحب أنه كان مطلوبا للمولى، الذي هو موضوع حسن الطاعة عقلا مع قطع النظر عن مقارنته لخصوصية الوجوب أو خصوصية الاستحباب المذكورة، وإنما يناط بالمنع من الترك وجوب الطاعة، يعني الوجوب هو ملاكه، ما هو طلب مع المنع من الترك، يعني يقول لك أنا أبعثك نحو هذا الفعل وأمنعك عن تركه، هذا واجب. نعم، وبالترخيص أبعثك نحو الإتيان به، ولكن أرخص لك ماذا؟ في تركه. ومن الظاهر أن الأمر المشترك متيقن حين الوجوب، صح؟ اللي قلنا يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب، ولا يكون التبدل بالاستحباب تبدلا في فرد، لأن احنا مو نريد نستصحب أحد الفردين، نريد كما عبرنا مع وجودي مسامحة في التعبير، لكن لعل هذا توصل الفكرة، نريد نستصحب كلية طلب، كلية طلب الصادق على كون المطلوب طاعة لله تبارك وتعالى. نعم، ولا يكون التبدل بالاستحباب تبدلا في فرد، بل يكون تبدلا في حالته ومقارنه، فالمستصحب هو الطلب بما له من الوجود الخاص المتيقن، لأن نحن نتيقن أن الله هذا طلبه، لكن ما ندري هذا الطلب مع المنع من تركه ليكون واجبا، أو مع الترخيص في اقترافه والإتيان به ليكون مستحبا معه. ويكون من القسم الأول لاستصحاب الكلي، لكن الماتن شو إشكاله في هذه النقطة؟ شفتوا إشكاله؟ يقول في الحقيقة هذا مو مثال للقسم الثالث، عرفنا؟ لأن شو المدار في القسم الثالث إذا تتذكرون؟ نقول المدار في القسم الثالث حقيقة أن احنا نتيقن بأحد الفردين ونتيقن بارتفاعه، صح؟ ونشك في حدوث فرد آخر يقترن بحالة ارتفاعه، شفنا شلون؟ هذا كلي الطلب متيقن، فإذا كان كلي الطلب متيقن يصير من باب دخل زيد الدار معي، ونشك في خروجه منها، يسوق لنا استصحاب كلي الإنسان ولا ما يسوق؟ يسوق. ولذلك قلنا هذا، يعني إذا كان عندنا طلب وتردد أمره بين الواجب والمستحب وأردنا أن نستصحب كلية الطلب، هذا يرجع إلى مثل دخل زيد الدار وشككنا في خروجه منها، فجاز لنا استصحاب كلية الإنسان. فهذا المثال الذي نحن أوردناه، نحن أوردناه مو مثال على جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث إذا تردد أمره بين فردين، وإنما هو مصداق لجريان استصحاب الكل من القسم الأول. واضح الآن لنا الفكرة؟ اتضحت الفكرة؟ يقول جبنا أو جئنا بشيء ممكن أن يكون مثالا لمراد الشيخ، لكن بعد التأمل فيه وأمعان النظر في حيثياته يتضح لنا أن ما أوردناه ماذا؟ لا يصلح أن يكون مثالا للقسم الثالث، وإنما هو مثال للقسم الأول من استصحاب الكلي الذي يجري الاستصحاب فيه دون إشكال. اتضحت الآن المسألة؟ خلصنا. قلنا استصحاب الكلي له كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى نتيقن بدخول زيد ثم بخروجه ونشك في أثناء خروجه أنه دخل عام، خلصنا من هالصورة وقلنا الصحيح أن الاستصحاب ما يجري. الصورة الثانية المرتبة الشديدة من السواد اللي نتيقن أيضا بارتفاع الشدة، شدة المرتبة وبقاء ماذا قسم ضعيف منها حسب مثال الشيخ، وقلنا أيضا هذا عند الشيخ يجري الاستصحاب باعتبار التسامح العرفي، وعندنا يجري الاستصحاب للهوهوية، هو هو عرفنا. بعد ذلك أوردنا بعض المناقشات اللي اختلفنا فيها من حيث الحيثيات، وأهمها اللي احنا قلنا يمكن أن يكون مثالا للشيخ مع أن إمعان النظر يرجعه إلى ماذا؟ القسم الأول من استصحاب الكلي، واضح اللي الآن جاينا من عنده. كلامنا الآن في الصورة الثالثة من استصحاب الكلي. شوفوا الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى من القسم الثالث. الصورة الأولى دخل زيد في الدار، خرج منها، شككنا في أثناء خروجه منها بدخول عمرو. فالصورة الثالثة دخل زيد في الدار وأشك في أثناء دخوله في الدار دخل عمرو معه أم لا، مو في أثناء خروجه، شفتوا شلون؟ أشك في أثناء دخوله اصطحب معه صديقه أم لا، ثم أتيقن بخروجه. وبعد خروجه يعني بعد اليقين بخروجه هل يسوغ استصحاب الكلي أم لا؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله قال في هذه الصورة أيضا يجري الاستصحاب. ليش؟ قال لاحتمال كون الكلي هو نفسه اللي دخل، يعني تحقق في ضمن أحد الفردين، فلكون المحتمل هو نفسه فيصير احنا ما ندري، ما نريد أن نستصحب الخصوصيات المشخصة لأحد الفردين حتى يشكل علينا، احنا نريد نستصحب ماذا؟ الكل. فنقول عندنا يقين بتحقق الإنسان في الدار من أول الصباح بعد طلوع الفجر مباشرة، والآن نتيقن بخروج زيد. بس شنو؟ لعل الكل كان ضمن وجود عمرو المشكوك دخوله في أثناء دخول زيد. قال الشيخ العظم شنو؟ يجري استصحاب الكلي بلا إشكال. شوفوا مناقشة الماتن. الماتن يقول للشيخ الأعظم احنا الآن نريد أن نعرف بعض الحيثيات. الأولى، الحيثية الأولى، ما هو الفارق الجوهري بين هذه الصورة والصورة الأولى، يعني الصورة الثالثة والصورة الأولى، شو الفارق الجوهري؟ قال الفارق الجوهري عند الشيخ، احنا نتكلم بلحاظ الشيخ، يعني كأن الآن اسمعوا لكلام الشيخ، الشيخ كأنه جاي يفرق بين الصورتين. يقول الشيخ الأعظم أنا أجد فرقا كبيرا بين الصورة الأولى التي قلت بعدم جريان الاستصحاب فيها وبين هذه الصورة رقم ثلاثة. في الصورة الأولى أنا أشك في دخول عمرو أثناء خروج زين، فما عندي يعني ماذا؟ ذلك اليقين بتحقق الكلي، شفنا؟ بس في هذه الصورة لعل الكل تحقق في ضمن الفردين، في ضمن زيد أو عام، شفتوا الفرق بين الصورتين؟ فلعل الكل يتحقق اصلا في ضمن عمرو من اول الامر، صح هو ارتفع اللي في ضمن زيد، فالان انا عندي شك في الكل، ما اريد ارتب الاثار الشخصانيه على وجود زيد ككون زيد مثلا شنو؟ سمين، اسمر، طويل، معاه؟ لا، هذه لا، الحيثيات المشخصه لوجوده لا شان لي بها، وانما اريد ان استصحب الكل. فالكل يقول عندي يقين بتحققه وشك في ارتفاعه، جاز لي استصحابه. عرفنا كلام الشيخ الأعظم الآن؟ يعني أنا في الحقيقة أتكلم بلسان الشيخ الأعظم. عرفنا الآن الفارق الدقيق بين الصورة الأولى والصورة رقم 3 نمرة 3، هذا كلام الشيخ. على أساسها ذا الفارق الحيثي في الحقيقة اللي حاضي قال بجريان الاستصحاب في هذه الصورة نمرة 3. خلنا الآن نرجع إلى كلام الماتن المناقشة فيه. يقول أنا لا أعتد بالفارق من حيث الألفاظ. سبحان الله، جعلت كتابي ماذا؟ محكما. والإحكام ايش معناه؟ الإحكام مثل الإبرام، إزالة أي خدشة أي خلل، يصير الشيء خلاص لا يعتريه الريب، هذا الإحكام. ولذلك أنا ما أرى فارقا في المحكم بين الصورة الأولى وبين هذه الصورة. وإليك البيان اللي يفصح لنا عن عدم وجود الفارق بين الصورتين. شوف يا شيخنا الأعظم، أنت تريد أن تستصحب الوجود السعي، أو تريد أن تستصحب الوجود السعي بلحاظ التحصص، أيهما؟ ضع يدك على أحدهما حتى نناقشك. إن كان الوجود السعي بغض النظر عن تحصصه في ضمن حصة، هذا لا إشكال فيه، بس مو هذا قلنا مول ومحل ترتب الآثار. شفنا؟ وإن كان قصدك لا الوجود السعي لكن بلحاظ تحصصه، يقول ما في فرق. كان يشك في أثناء دخوله، يعني هو زيد نتيقن بدخوله، ونشك في دخول عمرو معه في نفس اللحظة اللي دخل فيها هالفصل، والآن نتيقن بخروج زيد معه، في الحقيقة ما عندنا يقين بالكل. ليش؟ لأن احنا ما نريد نستصحب الوجود السعي حتى نقول الوجود السعي تحقق والشك فيه. الوجود السعي بلحاظ تحصصه، وتحصصه إن كان في زيد فقد زاد، وجد وزاد، وإن كان في ضمن عمر فهو مشكوك. والشك فيه في هذه الصورة لا يفرق عن الشك فيه في أثناء خروجه. واضح كلام مناقشة الماتن؟ ترى مناقشة دقيقة انصافا فيها دقة. يقول أنا معك يا شيخنا الأعظم، إن كان قصدك أن تستصحب الوجود السعي فكلامك رياضيات لا إشكال فيه ولا ريب يعتري، وإن كان قصدك الوجود السعي بلحاظ التحصص التشخص في ضمن هالوجود هذا المتكثر بأفراده، فهذا ما الصورة الأولى عين الصورة الثالثة، ما في فرق بينهما من حيث الدقة العقلية. معاي أنتوا الآن مناقشة الماتن؟ انصافا مناقشة دقيقة جدا. طيب بقي كلام جميل ايضا، بس خلنا نطبق هذا حتى يعني لا يدركنا الوقت ونقول احنا نبقى في المربع الاول. الصورة الثالثة، ما اذا احتمل مقارنة الفرد المشكوك للفرد المتيقن وبقاؤه بعده. يعني دخل زيد ونحتمل دخول عمرو معه، ثم خرج زيد ونحتمل بقاء عمرو بعده، لأنه ما شفنا أصلا عمرو خرج، نحتمل دخوله ونشك في خروجه، ما ندري إنه خرج ولا ما خرج، نحتمل بقاءه فنستصحب الكل. كما لو علمنا بدخول زيد الدار يوم الجمعة وخروجه منها يوم السبت، واحتملنا وجود عمرو في الدار معه في أثناء، لأن ماذا دخل أصلهم صحبة بينهما، إذا دخل زيد يدخل عمرو معه، عرفنا؟ بس ما عندنا يقين بدخول عمرو وياه، عندنا شك في دخول عام. وبقاؤه بعده، وقد قرب شيخنا الأعظم جريان الاستصحاب في هذه الصورة مفرقا بينها وبين الصورة الأولى، قال لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الوجود سابقا، لأن الوجود السعي يقصد به. شفنا شلون؟ شفنا شلون نظر الشيخ؟ قال لأن كل الوجود يصدق على زيد وعام كما قلنا، وإحنا نتيقن بتحققه في ضمن زيد، ونشك في ارتفاعه لأنه قد يكون بقي في ضمن عمرو، فعندنا يقين بتحققه وشك في ارتفاعه. كلام الشيخ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح في هذه الصورة. مفرقا بينها وبين الصورة الأولى، قال الاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الوجود سابقا، فيتردد الكل المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو ارتفع بخروج زيد بارتفاع ذلك الفرد، فالشك يرجع في الحقيقة، فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكل. شوفوا هذه، فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكل، حطوا عليها قوسين، حطوا قوس واحد من البداية وقوس، لأن هذه إحنا الآن لنا كلام، النائيني مسك هالعبارة هذه، عرفنا؟ النائيني مسك هذه العبارة وقال هذه العبارة سبحان الله ضد الشيخ جملة وتفصيلة، ضد الشيخ. شو الشيخ قال كلام؟ قال لا ينبغي للشيخ أن يجري الاستصحاب في الكل الصورة الثالثة من القسم الثالث. ليش؟ لأن مبناه مبنى الشيخ يمنع من جريان الاستصحاب، فكيف أجرى الاستصحاب خلافا لمبنى؟ شفتوا هالعبارة اللي قلت لك حطها بين قوسين؟ الآن راح نرجع له. وظاهره، يعني أول نطبق درس اليوم اللي قلنا، بعدين نرجع للعبارة نشوف ليش أشكل المحقق النائيني على هالعبارة وبين أنها خلافا لمبنى الشيخ، فكان ينبغي للشيخ أن يمنع من جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة من استصحاب الكلي القسم الثالث، عرفنا؟ وظاهره أن الوجه في التفصيل المذكور هو اختصاص هذه الصورة باحتمال كون الموجود اللاحق المحتمل عين الموجود السابق المتيقن. ليش؟ يعني احتمال كون الكلي أصلا تحقق بضمن عمرو، لأن عمرو ما خرج، دخل في أثناء دخول زيد، ونشك الآن في ارتفاعه، فعندنا ماذا؟ إن كان في ضمن زيد ارتفع، وإن كان في ضمن عمرو فهو باقي، فعندنا يقين بالحدوث في ضمن زيد، شك في الارتفاع إذا كان في ضمن عمرو، أركان الاستصحاب تامة، شك لاحق ويقين سابق. لاحتمال كون الوجود المتيقن سابقا للكل في ضمن فردين، أحدهما المشكوك الذي نحتمل بقاؤه اللي هو في ضمن عمرو، بخلاف الصورة الأولى للعلم بمباينة الوجود السابق للاحق. شفت شلون؟ يعني في الصورة الأولى قلنا لا زيد نتيقن أنه ارتفع ونشك في تحقق عمرو في أثناء خروجه، ففي مباينة، عرفنا شو يقول الشيخ؟ أما في هذه الصورة لعل في اتحاد، اللي قلنا هذا الجوهر الذي نظر إليه الشيخ، عرفنا؟ وقال بجريان الاستصحاب في هذه الصورة الثالثة من القسم الثالث. وفيه شوف إشكال الماتن عليه، وفيه أن فرض اليقين سابقا بوجود الكلي. إحنا كلامنا الآن في الكلي، إيش تقصد من الكلي؟ هل هو الوجود السعي فقط لا غير، أم أنه الوجود السعي لكن المتحصص في ضمن حصة خاصة؟ إن كنت تقصد الوجود السعي فكلامك لا إشكال فيه، لكن إن كنت تقصد في ضمن الوجود المتحصص فهذا ما تحصل، عرفنا؟ وفيه أن فرض اليقين سابقا بوجود الكل إن كان بلحاظ وجوده السعي فهو كما لا يتكثر بتعدد الأفراد، بل يوجد مع تعددها بعين وجوده مع الفرد الواحد، ويصدق عليه الاستمرار حينئذ كذلك، ويصدق عليه الاستمرار حينئذ، حينئذ خلاص فاصل حطه. كذلك لا يتعدد مع تبادل الأفراد كما في الصورة الأولى، بل يصدق عليه البقاء حينئذ، ولازم ذلك جريان الاستصحاب في الصورة الأولى أيضا، لأن ما في فرق. الاقتران في أثناء الخروج مثل احتمال الاقتران في أثناء الدخول، ما في فرق، لأن احنا المناط عندنا ننظر إلى الوجود السعي، والوجود السعي واحد في الصورتين. فإذا كان نظرنا أو مصب نظرنا على الوجود السعي فهو في الصورتين واحد، وإن كان مصب نظرنا لا على الوجود السعي بلحاظ تحصصه، بلحاظ تحصصه، فلا يجري في هذه الصورة كما لا يجري في الصورة الأولى، لأنه مو المدار على الوجود السعي، بل المدار على الوجود السعي بلحاظ التحصص. أي وإن كان بلحاظ وجوده المتكثر، هو عبر يترى لي أن يعني المتكثر والمتحصص كلاهما يعني في نفس الرتبة، يعني في التعبير، الذي هو يعني أحدهما ليس أوضح من الآخر. وإن كان بلحاظ وجوده المتكثر الذي هو عبارة عن وجوده في حصصه، وجود حصصه، فلا يحتمل في هذه الصورة اتحاد المشكوك مع المتيقن. شفنا شلون؟ ما نحتمل أن عمرو هذا اللي دخل في أثناء دخول زيد هو الآن باطل، لأنه عندنا شك في تحقق الكلي، الكلي المتحصص بهذه الحصة شك فيه، لأن يعني كأن هذا لابد أن يوجد شيئين بوجودين، وجود سعي ووجود متحصص، حصة خاصة، لعدم اليقين سابقا بكلا الفردين بل بأحدهما المعلوم الارتفاع اللي هو زيد، ولا نحتمل اتحاد المشكوك لاحقا مع زيد، لأن قلنا هو غيره، عرفنا؟ بل مع الفرد الآخر المشكوك الحدوث اللي هو عمرو، وحينئذ لا مجال للقول بجريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا، فتكون هذه الصورة بلحامها الحيثية التي أوضحناها عين الصورة الأولى. فكما قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، الحق هو عدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة الثالثة. واضح الآن كلامه؟ طيب نرجع الآن لإشكال المحقق النائيني. هو طبعا ما جاب عن النائيني، قال وقد يتراءى، بس هو كلام المحقق النائيني يرحمه الله، يعني جاب بعد في الصفحة الثانية أي قال أي، بس هو من البداية المفروض يجيبه. المحقق النائيني إذا تتذكرون في الكتب السابقة من يعني أصول المظفر، وسائل، كفاية، كل هذا مر علينا مبني الشيخ. الشيخ شو يقول؟ يقول الاستصحاب ما يجري عند الشك في المقتضي، يجري متى؟ عند الشك في الرافع. مثلا لاحظ، أنا إذا عندي جدار، جدار أعرف أن هذا الجدار أمده إلى متى؟ أمده إلى 90 سنة، خلاص بعد 90 سنة، حتى الآن في أشياء كذا يعني سبحان الله يعني لها أمد وينتهي، بعد 90 سنة هل يسوغ لي، هل يجوز لي أن أستصحب بقاء الجدار أم لا؟ يقول ما يجوز، لأن الشك في المقترن هو لا اقتضاء له معي. لكن إذا أنا أعرف الجدار، شنو الجدار باقي إلى 90 سنة، لكن هبت ريح عاصفة وهذه الريح العاصفة رفعته، يعني نقضته أم لا؟ أستصحب ولا ما أستصحب؟ أستصحب، لأن شك في الرافع معه. فقال إذا كان الشك في الرافع أو في رافعية الموجود لا إشكال في جريان الاستصحاب، عرفني كما مر عليه في الصورة. تعال يا شيخنا الأعظم شوف الاستصحاب، يعني الاستصحاب لا يدري عند الشك في المقتضي. لما جاء إلى هنا يقول للمحقق النايل نسي مبناه، لأن مبناه شنو؟ عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. شوفوا ايش قال الشيخ، وقد قرب، اقرأوا 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 النص من البداية إلى النهاية، وقد قرب شيخنا الأعظم جريان الاستصحاب في هذه الصورة، الصورة الثالثة، مفرقا بينها وبين الصورة الأولى قائلا لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الوجود سابقا، فيتردد الكل المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو يرتفع بارتفاع زيد، فالشك في الحقيقة، الشك في الحقيقة اللي قلنا بين قوسين، إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكل للبقاء فيستصحى. هو إذا كان الشك في المقتضي شلون يستصحى؟ لأن مبنى تقول ما يدري الاستصحى، شلون الشك في الاستعداد يعني الشك في المقتضي. احنا قلنا متى يجري الاستصحاب؟ شك في الرافع، حبت ريح ولا ما حبت؟ لكن بعد 90 سنة خلاص الاستصحاب ما يجري، لان انا عندي يقين، ما عندي يقين ببقاء المقتضي، عرفنا؟ ولذلك الان انا عندي مثلا تطهرت، تالي شككت في خروج ريح، اقول شك في الرافع استصحى معه. لكن إذا أنا ما أدري، عندي مثلا تيممت وما أدري مثلا التيمم مقتضي للبقاء حتى مع وجود الماء أم لا، مجرد الماء مثلا يوجد خلاص ما في مقتضي لبقاء الطهارة الترابية، فالشك في المقتضي. ثم وجد الماء، أقول أنا عندي شك أصلا في ارتفاع الطهارة، نعم يجوز أجري الاستصحاب لأن شك في المقتضي. ولذلك طبعا الصورة اللي أنا جبتها تقريبية يعني، ويمكن حتى تكون دقية يعني في الواقع، لكن هي تقريب، مثال الجدار أدق، ها أي مثال الجدار أدق. فإذا لا أستطيع، ها هنا يقول إذا كان الشك في المقتضي لا يجري، فكيف أجريت الاستصحاب في القسم الثالث مع أنه من باب الشك في المقتضي؟ واضح لنا الفكرة الآن، واضح إشكال المحقق النائلي على الشيخ الأعظم. إيه شوفوا، أنا أقول لكم في بعض الأحايين العالم يحقق المبنى، بس مو العبارات اللي يجيبها في الجانب الثاني يقصد به ذاك المبنى، عرفنا؟ يقصد تقريب الفكرة، يعني مو يجيب العبارة وقصد يهدم مبناه السابق حتى تقول ان مبناك السابق يتنافى مع ما تقوله ها هنا تماما، مو قصد يقرب الفكرة هنا في جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث بان من باب الشك المقتضي، لا مو قصد ذلك، عرفنا؟ قصده أن يقول شوف احنا في هذا القسم لما دخل زيد وشككنا في دخول عمرو معه، ثم تيقننا بخروج زيد، اللي قلنا عندنا يقين بوجود الكلي لأن نظر كان إلى ماذا؟ إلى الحصة، نظر إلى ماذا؟ الوجود السعي بغض النظر عن تحصصه، يقول هذا تحقق، فأنا شنو أشك في استعداده للارتفاع بزيد، مو قصد من الاستعداد للارتفاع بخروج زيد، إن ما في مقتضي للبقاء، عرفنا؟ قصد إن ماذا مقتضي موجود، لكن هل زال أو ما زال؟ فعبر عن زواله بكلمة الاستعداد. واضح الآن مقصد الشيخ الأعظم المحقق النائيني، شو جاء أخذ من الكلمة؟ قال لا، هذا أصلا إذا أنت باني في أن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، ثم تجي تقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث معي في الصورة الثالثة من القسم الثالث، فكأنك نقضت مبناك. هو ما نقض المبنى، يعني عبر بتعبير يتراءى منه أنه خلاف مبنى، بس تعبيره ماذا المقصود منه؟ شو المقصود من تعبيره؟ المعنى اللي احنا شرحناه، واضح لنا الفكرة؟ طيب تعال معي. هذا وقد يتراءى من كلامه السابق، يتراءى أنه ناظر لتفصيله بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، بعد فرض كون موضوع الأثر هو الكلي بوجوده السعيل المتكف. وقد نقرب مراد الشيخ بالتالي، بأن اقتضاء الكلي بما له من الوجود السعيل البقاء تابع لاقتضاء أفراده. شفت شلون قربنا المسألة؟ يعني احنا نريد نشرح أن أسس مبنى جديدا على خلاف مبناه السابق، واضح لنا الفكرة؟ أي. وقد قربنا ما يريده الشيخ بأن اقتضاء الكل بما له من الوجود السعي للبقاء تابع لاقتضاء أفراده في هذه الصورة. وبما أن الآن زيد خرج، يعني لا اقتضاء للكل المتحصص بضم زيد، فشك في دخول عمرو في أثناء خروج في أثناء دخول زيد، فمعنى أيضا المقتضي لوجود الحصة اللي حتى في الوجود السعي، حتى في الوجود السعي ما تحقق المقتضي، لأن المقتضي لا يكون إلا مع الشك، إلا مع اليقين بوجود زيد وعمر. فلما يصير الشك في المقتضي كأن شك في ماله استمرار الجدار بعد 90 سنة. واضح شلون قربنا مراد الشيخ؟ بس قلت أنا هذا مو هو مراد الشيخ، يكون ننتبه لاقتضاء أفراده. ففي الصورة الأولى حيث كان وجود الكل سابقا منحصرا بالفرد المتيقن المعلوم الارتفاع، فاحتمال بقاؤه يستند لاحتمال تجدد الاقتضاء له في ضمن فرد آخر، لأن قلنا دخل زيد تيقن بخروجه، شككنا في دخول عمرو في أثناء خروجه، هذه الصورة الأولى، بعد القطع بعدم استناد بقائه لاقتضائه السابق الثابت له تبعا للفرد السابق اللي هو زيد، فإنه لا أثر ارتكازا لمثل هذا الاقتضاء في استحكام المستصحب في الصورة الأولى، لأن شك في بقائه في ضمن عمر الذي دخل في أثناء خروج زيد حتى يلحق بصورة إحراز المقتضي، والشك في الرافع فهو نظير ما لو علمنا بوجود الزيد في السراج بمقدار أنه يكفي السراج إلى الفجر، يبقى السراج مولع على طريقتنا، ثم علمنا بإراقة ذلك الزيت واحتملنا أن عمرو كان يشوف السراج أو خالد، فعند زيت زايد وجاء صب زيتا في السراج بعد إهراق الزيت الأول لوضع زيت آخر فيه بعد ذلك، حيث لا يظن منهم إلحاق ذلك بصورة العلم بالمقتضي. شفت شلون؟ يعني في الصورة الأولى قطعا لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن شك في المقتضي. بس في الصورة الثالثة في الحقيقة كأن احنا الشك في الرافع، ارتفع أو ما ارتفع، بس في الحقيقة كلتا الصورتين النائيني قال لا، الصورة الثانية أيضا هي شك في ماذا؟ في المقتضي، وهي على خلاف مبنى الشيخ الأعظم، بس مو هذا خلاف مبنى الشيخ الأعظم معي؟ أما في الصورة الثالثة فحيث نحتمل وجود الكل في ضمن فردين فهو مما نحرز اقتضاء البقاء له، وإنما نشك في ارتفاعه للشك في أنه إن كان في ضمن زيد فقد ارتفع المتيقن لانحصاره به أولا. ولذلك يقول وإنما يشك في ارتفاعه للشك في أن رافع الفرد المتيقن رافع للوجود السعي أم لا لانحصاره به أولا، وأيضا لاستغنائه باقتضاء الفرد الآخر للبقاء، فهو راجع للشك في حال الاقتضاء الأول وأنه يرتفع بالرافع المذكور أو لا. ودعوة هذه أتينا باشر، بس بقول لكم كلام جميل. أنا الآن يمكن باشر عقب باشر الدرس طويل ولا يتاح لنا أن احنا يعني نوصل لكم هال